قال رحمه الله تعالى: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدت لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا.
يشير المصنف عليه رحمة الله إلى الدنيا وأنها تعطي وتحرم، فهي ألم في ذاتها حتى فيما تهب الإنسان، فتهب الإنسان المال وتسلبه منه حتى يألم بأخذ العطية، حتى يتمنى أنه لم يهب قبل ذلك. وإلى هذا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى أن نظرة الإنسان ينظر إلى الهبة في ذاتها، وإذا سلبت منه نظر إلى المشروب على سبيل الانفصال، ولكنه لو نظر في ذاته لعلم أن السعادة التي كانت في الهبة وإذا مزجها في الحرمان الذي عقب ذلك السلب أنه تمنى أن لم يكن كذلك. ولهذا يقول: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، يعني سيزول ذلك الطعام منك في العاجل، وستكون أنت ما أنت بجسدك كلها في بطن هذه الأرض طعاما متحللا فيها، فلا كرامة لك حينئذ، فهي أطعمتك فكأنها تسمن جسدك إلى أن تسمن حتى تكون فيها. قال: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. في هذا إشارة إلى نقيضين: أن الإنسان إذا لبس لباس الدنيا نزع لباس الآخرة، وذلك أن الإنسان إذا لبس لباس الدنيا وركن إليها ركونا تاما ذلك علامة نزوع لباس الآخرة، وإذا نزع لباسها كساه الله جل وعلا لباس الآخرة وبقي مكسوا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى بين يديه. فالله جل وعلا يستر الإنسان في هذه الدنيا بالعلم والعمل والطاعة حتى يظهر ذلك عند الله سبحانه وتعالى سترا للإنسان يوم أن يفتضح الأشهاد. قال: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. أعظم المصاعب لدى الإنسان أنه كلما مرت عليه المصاعب استهان بها، ولهذا يقول غير واحد من أهل المعرفة: إن مصائب الدنيا عظمت وكثرت عرضا على الإنسان حتى كان الموت أهون أمورها، فيرى الإنسان الموت عن يمينه وعن يساره وكأنه لا يعنيه أحد، وهذا من العجائب، وذلك لتعلق الإنسان بالأمل في هذه الدنيا. يعلم الإنسان قصر الأعمار كما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. والإنسان إذا قيل له بكم تعيش يقول 60 أو 70 أو 80 أو قريب من ذلك، لكن لا أزيد، ثم يبقى مقبل على الدنيا إقبال من يعمر في ذلك المئات. ولكنه لو قيل له وأعطي أكثر مما يؤمله قيل له: أنك ستعيش 90 سنة وشهر و3 أيام، لتنغص عيشه يترقب هذا اليوم. لماذا؟ لأنه عرف ذلك اليوم. ولكن إذا كان لا يعلم ذلك اليوم وقيل له: كم تظن تعيش؟ ولو كان ظنه أنه يعيش دون ذلك لأصبح ذلك الأمل هو القليل لديه، لأنه إن رأى الناس من الناس من يعيش 100 عام ورأى الناس يهلكون على 60 ظن أنه يكون مع هذا مثل هذا الواحد الذي عاش 100 سنة لقوة أمله وانصرافه عن الحق والواقع. لهذا أشار المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى هذا المعنى: وتشهد كل يوم دفن خل، يعني قريب منك لا تعني دفن الأبعدين، ومع ذلك أنك لا ترعوي ولا تلتفت إلى هذا فمن باب أولى بالنسبة للموتى الأبعدين. قال: كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. يشير المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا بالنسبة للآخرة يعلم أنها طريق عبور ويتزود منها لتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى وشأنه، وأن يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، يأخذ من الدنيا الكفاية والحاجة ويعين غيره فتكون هي كالوسيلة الموصلة إلى الآخرة، ويعلم أن هذا الأمر وهذا الزاد إنما هو زاد دنيوي محض لا يمكن أن ينتقل على السواء. من نظر إلى حال أهل الدنيا من جهة المال يرى أن الآباء الذين كانوا من أثرى الناس ليس الذين ملكوا من المال ما يعيش به عشرة أجيال من ذرياتهم، يعيش الجيل الأول والثاني من ذرياتهم على الفقر والآباء وأغنياء، وهذا أمر ملموس لأن المال لا يمكن أن يورث على الحقيقة التي يريدها الإنسان من جهة الجمع. وأما بالنسبة تجد الإنسان أو ربما تجد الإنسان من أهل الفقر وابنه غني، وتجد الإنسان أيضا في عكس هذا كثير، لأن هذه الأمور هي من أمر الله سبحانه وتعالى ليس من أمر الإنسان. فإذا أخذ الإنسان هذا الأمر وجعله في نصابه كان من أهل الحكمة والسياسة فيها. قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، يعني رأيت الدنيا قد تلفت وفات منها ما فات لا تلتفت إليه واجعلها إلى زوال، ودع ما بيدك إلى ما هلك منها، وما دمت قد حفظت دينك لهذا فإن حفظ الدين هو أعظم ما يسعى إليه الإنسان ويصونه. لهذا شرع الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الهجرة، والهجرة فيها مفارقة للأوطان ومفارقة للمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة وفيها ماله وفيها عشيرته، ترك ذلك كله لحيازة الدين وحمايته وتقويته، وأما الدنيا فإنها زائلة. قال: ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، يعني أن ما فات من أمر الدنيا ينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان، لأن الإنسان يعلم أن الأمر والمرد إلى الله، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني هنا صابر وهنا شاكر وهو ماض في طريقه، لا يضره ذلك ولا ينقصه عن حقه. لماذا؟ لأنه إذا أصيب بمصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا وما أخذ الله له جل وعلا، يأخذ ويترك ما يشاء، لأني أنا بذاتي ملك لله جل وعلا، والله جل وعلا حينما يأخذ بعضا مما عندي فهو يأخذ ملكه، وإن أخذني كلي فأنا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يتصرف بملكي. فإذا وجد هذا اليقين في الإنسان ما خسر ولا التفت إلى شيء من أمر الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفتى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت.
يقول المصنف عليه رحمة الله: فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، يعني أن الباقي وهو أمر الآخرة إذا حرمته فإن هذا الأمر لا ينفعك لأنه زائل، وتقدم كلامه على هذا المعنى. يقول: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، إشارة إلى ذم الضحك مع السفهاء، لأن السفهاء ليسوا من أهل المعرفة على الحقيقة بأمر الدنيا فضلا عن أمر الآخرة، لأنهم ما سموا سفهاء في عرف أو في اصطلاح الناس في الدنيا إلا أنهم جهلوا الدنيا، فإنهم إن جهلوا الدنيا فإنهم بباب أولى سيجهلون حقيقة الآخرة لأن الإنسان إذا عرف حقيقة الآخرة وجهل الدنيا لا يضحك هذا الضحك. ولهذا قيد النهي عن الضحك بقوله مع السفهاء: ولا تضحك مع السفهاء يوما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك ولكن كان يبتسم، كما جاء في البخاري من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى ترى الأهواء، ولكن كان يبتسم. يعني الأهواء هي لهات الإنسان، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم مع أصحابه، كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل: أتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه رضوان الله تعالى: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح أو صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون بأمر الجاهلية ويضحكون ورسول الله يبتسم. يا رسول الله يبتسم. المراد من هذا أن الإنسان لا يخلي نفسه من الأنس واستماع الحديث واستماع الأشعار ونحو ذلك، لأن الدين هو دين عمل وجد وإنصاف، وليس دين لأن يعبس الإنسان أو يعبس الإنسان أو يكفهر بوجهه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون الإنسان من أهل الابتسامة، كما جاء عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه، فكان عليه الصلاة والسلام يبتسم كثيرا ويسمع من أصحابه. أما تصنع السكون والرقة وغير ذلك فهذا ليس من الهدي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا، وإذا مشى كان كأنما يمشي من صبب، يعني لقوته وسعيه في مقصوده. وقد جاء عند الطبراني والإمام أحمد وعند أبي نعيم من حديث الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، ولكن كانوا ينشدون الشعر، وإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حمالق عينيه. يعني أنهم يضحكون وينشدون الشعر ويستمعون له ويبتسمون، ولكن إذا أريد أحدهم عن الدين دارت حمالق العين، لأنهم يغضبون لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكونوا عليهم رضوان الله تعالى متماوتين. أما السكينة وتصنع الوقار والورع والتعبد، والإنسان لا يلتفت إلا أن يلفت بثلاثة أو أربعة لثقل جسده ويظن أن هذا من الدين. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يرى رجلا ثقيلا في حركته، فقيل: ما به؟ قال: إنه زاهد. فأخذ الدرة وضربه، قال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله. وذلك أن الدين صاحبه حي، يعمل، يعرف مواضع الجد ومواضع الابتسامة ومواضع الخوف ومواضع الخشية، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرقة كأبي بكر الصديق البكاء، الذي كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى لما أريد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقالت: إنه كثير البكاء، لا يسمعه من يصلي خلفه من شدة بكائه. هو الذي رفع السيف على المرتدين وقاتلهم لعامين كاملين، وقتل فيهم من قتل، واستباح من دمائهم ومما أحله الله جل وعلا لهم من الفيء الأموال. كذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول: عمرو بن ميمون صليت خلف أبي عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر، فافتتح بسورة يوسف حتى بلغ قول الله جل وعلا: وبيضت عيناه من الحزن فأخذته سعلة وله نشيج وأنا أسوعه من وراء الصفوف. هذا الذي يطوف في الأسواق ومعه الدرة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعرفون مواضع الحق فيقومون به، يغضبون لله جل وعلا إذا انتهكت المحارم، وما عدا ذلك يعرفون حق الله جل وعلا وحق عباده على سبيل الإنصاف. أما التزهد من غير زهد، والتورع من غير ورع، والتصلح من غير صلاح ومن غير عبادة سر، فهذا ضرب من الخداع للنفس والخداع للأمة، وهذا يظهر في كثير ممن يظن في نفسه صلاحا وهو أبعد ما يكون عن الاستقامة، لأنه في كثير من عمله يظهر النقصان، وهذا من علامات عدم الإخلاص لله جل وعلا. يقول: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. فيه إشارة إلى أن الأصل في الإنسان أنه رهين ومغلول وأن نفسه محاسبة، وهذا ينبغي أن يعلم به الإنسان أن الإنسان مغلول بعدة أمور: رهين بنفسه بذاته، رهين بما ولاه الله جل وعلا عليه أمره، رهين بحق الناس المتعدي عليه فهل يؤديه أو لا يؤديه. ومن نظر إلى الواجبات التي تجب على الإنسان يجد أن الإنسان يفرط في كثير منها، وأكثر الناس يغفلون عن أمر مهم وهو أمر الاستغفار والتوبة. أمر الاستغفار والتوبة من الأمور المهمة التي تزيل الحجب على القلوب وترققها وتقربها من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه ويستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، فكيف بقلوب الآخرين؟ ألا تصدأ؟ فإنها تصدأ. فالقلوب كحال بدن الإنسان، إذا بقي الإنسان في الطرقات لا يغسل وجهه ولا ينظف يديه فإنه يتراكم عليه من الهواء والتراب ونحو ذلك ما يشوه عليه ويصدئ وجهه. كذلك أيضا بالنسبة لمتاع الإنسان، إذا كان الإنسان لا ينظف متاعه من مجلسه ومركبه ونحو ذلك ويبقى على هذا الأمر فإنه يتراكم عليه من الأوساخ من الأيام حتى يصعب عليه إن أراد أن ينظفه في ساعة. كذلك أيضا أمر القلب تأتيه الذنوب، تأتيه المعاصي، تأتيه نظرات الحرام، تأتيه الشبهات والشهوات، ثم تبدأ وتغلف عليه شيئا من الغلاف الرقيق الذي لا يدركه الإنسان على سبيل التدرج، حتى إذا استحكم على قلبه وبقي دهرا طويلا قال: ما لي لا أبكي إن سمعت القرآن، ما لي لا أرعوي إن سمعت أمر الله جل وعلا، ما لي أقع في الكبائر والله سبحانه وتعالى حرمها وقلبي ليس بوجل منها، ما لي أفرط بالواجبات والله جل وعلا بين خطر التاركين لها. لماذا؟ لأن على قلبه ران لا يمكن أن يزول إلا بتعب ولأوى، كحال الذي ينظف جسده بعد وسخ مستديم أو ينظف داره بعد وسخ مستديم، يحتاج إلى صقل وتنظيف ومكابدة ومشاقة. وينبغي الإنسان إن استدام مع نفسه يوما ويوما بيومه وساعة بساعتها وأن يحافظ على قلبه ويصونه، فإن هذا من أعظم وسائل الدوام سلامة القلب للإنسان. قال: وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات وأن يصرف قلبه على طاعته ويسأله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه فغيره من باب أولى. جاء في الصحيح عائشة عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم هذه المقدمات حتى يهدى، ويقدم هذه المقدمات حتى يعرف الخلاف من مواضع الحق من مواضع الخلاف، فكيف بغيره ممن لم يهتدي بالوحي كهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا ما دق وما جل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي المليع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني من لم يسأل الله يغضب عليه من وجوه. الوجه الأول إن عدم السؤال إشارة إلى الكفاية وعدم الإدراك لعلم الله جل وعلا وسعة فضله وقدرته على عباده، وهذا من أعظم الصد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على الله جل وعلا بسؤال حاجته وإن دقت فإنه إشارة إلى حاجته. فإذا شأل الإنسان الله جل وعلا إصلاح شسع نعله إشارة إلى أنه أحقر من أن يصلحها بلا استعانة من الله سبحانه وتعالى. لهذا وإن قدر الإنسان على قضاء حاجته وشأنه بشراء سلعة يراها أو بإصلاح شسع نعله وهو يستطيع بيده من غير مؤونة أن يسأل الله جل وعلا ذلك، فإن فيه إظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا في الأمر اليسير فإنه في الأمر العظيم. كثير من الناس لا يسأل الله جل وعلا الأمور الصغيرة لأنه لا يحتاج إلى معين فيها في نظره، وهو أحوج ما يكون إلى عون الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لهذا ينبغي الإنسان أن يلتجئ إلى الله في كل ما دق وجل حتى يسدده الله سبحانه وتعالى. قال: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، فيه إشارة إلى أمر السجود، وخص السجود لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتحين مواضع الإجابة، كما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد. والعلة في ذلك أن الإنسان إذا كان في السجود فإنه غاية التذلل والخضوع، أعلى ما فيه وضعه على الأرض، وأوسط ما فيه وضعه على الأرض وهي ركبتين، وأدنى ما فيه وهي قدميه قد جعلها على السواء تذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا غاية الخضوع والخنوع له. فإذا كان كذلك وصاحب هذا التذلل والانكسار دعاء كان أقرب ما يكون لله جل وعلا. وفيه إشارة إلى أن الدعاء في السر الذي لا يسمعه أحد كحال الإنسان الذي يضع وجهه على الأرض كأنه يريد ألا يسمع أحد كلامه وبكاءه ودموعه أنه أقرب ما يكون إلى الله، كذلك الإنسان إذا كان خاليا. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا ذكر الله خاليا فباضت عيناه، ذكر الله خاليا فباضت عيناه. لماذا ذكر الله خاليا؟ لأن دمعة الخالي ولو كانت يسيرة أعظم من العبرات التي تسكب أمام الناس، لأن العبرات التي تسكب أمام الناس فيها شائبة، أما العبرة في حال الظلمات التي لا يراها أحد لا يمكن أن تمسها النار. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، وذكر منهما عليه الصلاة والسلام عين بكت من خشية الله، والعين التي تبكي من خشية الله على سبيل الخفاء لا ترجو من أحد شيء فهي في خفية، وهذا غاية الوجل والخوف. لهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مع الإمام العادل الذي يكابد العادل ويسهر ليلا ونهارا، لأن دمعة الخفاء لا يمكن أن تخرج من الإنسان إلا بقلب وجل خاضع خائف مراقب لله سبحانه وتعالى، غاية في اللين واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي أن يستحضر الإنسان عبادة السر على غيرها. قال ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يداوم الدعاء وأدكثر من الدعاء، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يعجل وأن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ضراء ويدعو الله جل وعلا، ويجب عليك إن كنت في ضراء أن تدعو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تنزل به ضراء ويرفع يده إلى السماء يريد زوالها في يوم أو في ساعة أو في ساعتين أو في ثلاث. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا هذا النبي حكمة وآية لأتباعه. سجن النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة 3 سنين لا يجبى له طعام إلا خفية، وكان من معه ممن آمن من الصبية يسمعون يتضاوون جوعا في الليل يأتيهم بطعام خفية، بعض من آمن خفية كأسماء عليها رضوان الله تعالى. 3 سنين وكان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. هل يتخيل أن النبي كان لا يدعو في هذه 3 سنوات؟ يتخيل هذا؟ لا يمكن أن يتخيل، بل إنه مشغول بالدعاء صباحا ومساء. أين الإجابة ل3 سنوات؟ لحكمة عظيمة، أن البلاء الله جل وعلا يريد تأجيله للعبد. لماذا؟ تربية للعبد، لأن ليست المسألة مسألة انفراج أزمة، وإنما تربية أمة وتربية فرد حتى يتهيأ إلى ما هو أعظم من ذلك. فإن نزلت بك مصيبة ورفعت يديك ثم أزالها الله جل وعلا عنك في ساعة، فكيف تتربى الأمة على المصائب؟ ما هو أعظم من ذلك؟ فكيف تتحمل ما هو أعظم من ذلك وأشد؟ لهذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ربه. كثير من الناس إذا مر عليه يوم أو أسبوع أو شهر وهو يرفع يديه استثقل ذلك أن الله جل وعلا لم يجيبه. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب الله لعبده سؤاله ما لم يعجل. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يستعجل وأنه يرفع الدعاء لله جل وعلا يبين الضعف والحاجة. إن أتاه الله جل وعلا فمن كرمه وفضله، وإن حجبه لحكمة بالغة منه فإن هذا هو الذي يوهب أو أكثر من غيره، سواء كان في أبواب سراء أو كان في أبواب ضراء. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.